بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير الحافظ بن كثير. نبدأ من حيث انتهينا بالأمس، وكنا وصلنا إلى الآية ذات الرقم 17 من سورة الكهف، فهي موضوع درس اليوم وما بعدها. نستهل درسنا بالتلاوة كما تعودنا، نسمعها من أبي الفضل فعلى بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال
تقرضهم
وإذا غربت تقرضه وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
شيخ عبد العزيز.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
حسن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
أحسنت عبد الرحمن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله تعالى يعني كما تقدم في تفسير الآية التي قبل هذه الآية وأن الحافظ ابن كثير رحمه الله أورد أن قومهم لما عثروا عليهم الملك أو عثر عليهم قومهم قال قد قيل إن قومهم ظفروا بهم ووقفوا على باب الغار الذي دخلوه فقالوا ما كنا نريد منهم من العقوبة أكثر مما فعلوا بأنفسهم فأمر الملك بردم بابه عليهم ليهلكوا مكانهم ففعل ذلك. قال الحافظ ابن كثير وفي هذا نظر والله أعلم فإن الله تعالى قد أخبر أن الشمس تدخل عليهم في الكهف بكرة وعشية كما قال تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هذا دليل على أن باب هذا الكهف من نحو الشمال، لأنه تعالى أخبر أن الشمس إذا دخلته عند طلوعها تزور عنه، تزور عنه ذات اليمين، أي يتقلص الفيء يمنة، كما قال ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة، تزاور أي تميل. وفي قراءة تزور، تزاور أي تميل، وذلك أنها كلما ارتفعت في الأفق تقلص شعاعها بارتفاعها حتى لا يبقى منه شيء عند الزوال في مثل ذلك المكان. ولهذا قال: وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، أي تدخل إلى غارهم من شمال بابه، وهو من ناحية المشرق. فدل على صحة ما قلناه، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، أي تدخل إلى غارهم من شمال بابه. قال: وهو من ناحية المشرق، فدل على صحة ما قلناه، وهذا بين لمن تأمله وكان له علم بمعرفة الهيئة وسير الشمس والقمر والكواكب. وبيانه أنه لو كان باب الغار من ناحية الشرق لما دخل إليه منها شيء عند الغروب، يعني أي نعم، كأنه ينفي أن يكون الباب من ناحية المشرق. أي نعم، لكن يمكن سقط بعض الحروف. أي نعم. قال: فدل وبيانه أنه لو كان باب الغار من ناحية الشرق لما دخل إليه منها شيء عند الغروب، ولو كان من ناحية القبلة، يعني باب الغار من ناحية القبلة، لما دخله منها شيء عند الطلوع ولا عند الغروب، ولا تزاور الفيء يمينا ولا شمالا. ولو كان من جهة الغرب لما دخلته وقت الطلوع بل بعد الزوال، ولم تزل فيه إلى الغروب، فتعين ما ذكرناه. وهذا مما يبين أن الغار أو الجبل كما ذكر فيما سبق أنه في جهة الشام، في جهة أيلة. قال: نعم. وأما الكهف فهو الغار في الجبل، وهو الذي لجأ إليه هؤلاء الفتية المذكورون. وأما الرقيب فقال العوفي عن ابن عباس: هو واد قريب من أيلة. وكذا قال عطية العوفي وقتادة، وقال الضحاك: أما الكهف فهو غار الوادي، والرقيب اسم الوادي. وأيضا يعني ورجح أنه الرقيب هو الكتاب، كما نعم عن نقل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الرقيم الكتاب، ثم قرأ كتاب مرقوم. قال: وهذا هو الظاهر من الآية، وهو اختيار ابن جرير. قال: الرقيم فعيل بمعنى مرقوم، كما يقال المقتول للمقتول قتيل، وللمجروح جريح، والله أعلم. يعني كأن الجهة هناك من جهة أيلة، من جهة الشام. قال ابن عباس وقتادة: تقرضهم تتركهم، معنى تقرضهم تتركهم، وقد أخبر الله تعالى بذلك وأراد منا فهمه وتدبره. وهذا كاف في دلالة على قدرة الله عز وجل وعلى وحدانيته، واستحقاقه أن نفرده بعبادتنا بفعلنا التعبدي. قال: وقد أخبر الله تعالى بذلك وأراد منا فهمه وتدبره، ولم يخبرنا بمكان هذا الكهف. وهذا فيه جواب لسؤال من سأل بالأمس، يقول: وين الكهف؟ قلت له: ماذا تريد به؟ أو باللهجة الدارجة قلت: وش تبيبه؟ أي نعم. هذا الحافظ بن كثير يقول: أخبرنا الله تعالى بذلك وأراد منا فهمه وتدبره، ولم يخبرنا بمكان هذا الكهف في أي البلاد من الأرض، إذ لا فائدة لنا فيه ولا قصد شرعي. وقد تكلف بعض المفسرين فذكروا فيه أقوالا، فتقدم عن ابن عباس أنه قال: هو قريب من أيلة. قال ابن إسحاق: هو عند نينوى أو نينوى، يعني في العراق، وقيل ببلاد الروم، وقيل ببلاد البلقى، والله أعلم بأي بلاد الله هو. نعم. قال: ولو كان لنا فيه مصلحة دينية لأرشدنا الله تعالى ورسوله إليه. اللهم صل وسلم على رسوله. وهكذا ينبغي الحقيقة أن نقف عند كتاب الله وسنة رسوله، ولا نتكلف ولا نتعمق، ونعلم يقينا أن ما كان فيه لنا مصلحة دينية أن الله يرشدنا إليه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا يقرب إلى الجنة إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت شيئا يقربكم إلى الجنة. يعني قالوا الإخوان: صحيح، ورد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق، ذكروا الطرق يعني 4 طرق أو أكثر. نعم. قال: ما تركت شيئا يقربكم إلى الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد علمتكم به. فأعلمنا تعالى بصفته ولم يعلمنا بمكانه. فقال: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم. قال مالك عن زيد بن أسلم: تميل ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، أي في متسع منه داخلا بحيث لا تمسهم، إذ لو أصابتهم لأحرقت أبدانهم وثيابهم. قاله ابن عباس: ذلك من آيات الله، حيث أرشدهم تعالى إلى هذا الغار الذي جعلهم فيه أحياء، والشمس والريح تدخل عليهم فيه لتبقى أبدانهم. ولهذا قال تعالى: ذلك من آيات الله. ثم قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أي هو الذي أرشد هؤلاء الفتية إلى الهداية من بين قومهم، فإنه من هداه الله اهتدى، ومن أضله فلا هادي له. يهدي سبحانه وتعالى بفضله، ويضل بعدله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ذكر بعض أهل العلم أنهم لما ضرب الله على آذانهم بالنوم لم تنطبق أعينهم لئلا يسرع إليها البلاء، فإذا بقيت ظاهرة للهوى كان أبقى لها. ولهذا قال تعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. قال: وقد ذكر عن الذئب أنه ينام فيطبق عينا ويفتح عينا، ثم يفتح هذه ويطبق هذه وهو راقد، كما قال الشاعر: ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى الرزايا فهو يقظان نائم. أي هذا الذيب ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى الرزايا فهو يقظان نائم. وقوله تعالى ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، قال بعض السلف يقلبون في العام مرتين، قال ابن عباس لو لم يقلبوا لأكلتهم الأرض. وقوله وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتاده الوصيد الفناء، فناء أمام البيت أو أمام نعم. وقال ابن عباس بالباب، وقيل بالصعيد وهو التراب، والصحيح أنه بالفناء بالفناء، والصحيح أنه بالفناء وهو الباب. ومنه قوله تعالى إنها عليهم مؤصدة، يعني مطبقة مغلقة، ويقال وصيد وأصيد، ربض كلبهم على الباب كما جرت به عادة الكلاب. قال ابن جريج يحرس عليهم الباب، وهذا من سجيته وطبيعته حيث يربض ببابهم كأنه يحرسهم، وكأن جلوسه خارج الباب، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب كما ورد في الصحيح ولا صورة. نعم، قالوا ورد هذا الحديث في صحيح البخاري من طرق، ثم ذكروا حديث أبي طلحة حديث ابن عمر. قال نعم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب ولا كافر كما ورد به في الحديث الحسن. لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب ولا كافر كما ورد به في الحديث الحسن. وشملت كلبهم بركتهم فأصابه ما أصابهم من النوم على تلك الحال، وهذا فائدة صحبة الأخيار، فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر وشأن. وقد قيل إنه كان كلب صيد لأحدهم وهو الأشبه، وقيل كان كلب طباخ الملك، وكان قد وافقهم، يعني الطباخ وافقهم على الدين فصحبه كلبه، فالله أعلم. قال وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة همام بن وليد ابن الوليد الدمشقي حدثنا صدقة ابن عمر الغساني حدثنا عباد المنقري سمعت الحسن البصري رحمه الله يقول كان اسم كبش إبراهيم جرير، واسم هدهد سليمان عنقز، واسم كلب أصحاب الكهف قطمير، واسم عجل بني إسرائيل الذي عبدوه بهموت، وهبط آدم عليه السلام بالهند، وحواء بجدة، وإبليس بدست بيسان، والحية بأصبهان. وقد تقدم عن شعيب الجبائي أو الجباء أنه سماه حمران، يعني سمى الكلب حمران. واختلفوا في لونه على أقوال لا حاصل لها ولا طائل تحتها ولا دليل عليها ولا حاجة إليها، بل هي مما ينهى عنه، فإن مستندها رجم بالغيب. وقوله تعالى لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، أي إنه تعالى ألقى عليهم المهابة بحيث لا يقع نظر أحد عليهم إلا هابهم، لما ألبسوا من المهابة والذعر لئلا يدنو منهم أحد ولا تمسهم يد لامس حتى يبلغ الكتاب أجله وتنقضي رقدتهم التي شاء تبارك وتعالى فيهم، لما له في ذلك من الحجة والحكمة البالغة والرحمة الواسعة. نسأل الله أن يتغمدنا وإياكم برحمته. أعد يا شيخ عبد الحافظ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم على رسول الله.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين.
آمين.
يقول الله عز وجل: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: هذا دليل على أن باب هذا الكهف من نحو الشمال، لأنه تعالى أخبر أن الشمس إذا دخلته عند طلوعها تزور عن ذات اليمين.
أيوه، هذا في قراءة
أن يتقلص الفيء يمينه، كما قال ابن عباس:
أن يتقلص الفيء يمنة
كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير وقتادة: تزاور أي تميل، وذلك أنها كلما ارتفعت في الأفق تقلص شعاعها بارتفاعها حتى لا يبقى منه شيء عند الزوال في مثل ذلك المكان. ولهذا قال: وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، أي تدخل إلى غارهم من شمال بابه، وهو من ناحية المشرق، فدل على صحة ما قلناه، وهذا بين لمن تأمله وكان له.
يعني شمال الباب من ناحية المشرق، يعني شمال الباب من ناحية المشرق. نعم.
وهذا بين لمن تأمله وكان له.
ايش عندكم يا النسخة اللي عندكم انت يا رمضان، شهر رمضان، ايش يقول؟ لا، اي تدخل الى غارهم من شمال بابه وهو من ناحية المشرق، يعني الضمير يعود عندك هكذا. اي، الضمير يعود على شمال الباب، ما هو بيعود على الباب. الباب كما ذكر قبل قليل نحو الشمال، لكن يعني ايش؟ لا، يقصد هنا شمال الباب، لان الباب له شمال وله، اي نعم، يعني له جهتين، له شمال وله جنوب وله يمين، فشمال بابه من ناحية المشرق. لا، يعني الباب من ناحية الباب من ناحية الشمال. الحين انت شوف لما تكون البيت او العمارة يعني الفيء من ناحية الشمال لا يتقلص، الشمس يعني تأتي تقريبا اخر ما ينتهي هو الظل الشمالي هو اخر ما يتقلص، إذا ارتفعت الشمس على الرأس ربما يتقلص قليلا، ثم إذا غربت يعني حصل الفيء مرة أخرى، لكن فيء الشمال لا يتقلص، ولهذا يسمونه الفيء. أي نعم.
وهذا بين لمن تأمله وكان له علم بمعرفة الهيئة وسير الشمس والقمر والكواكب، وبيانه أنه لو كان باب الغار من ناحية الشرق لما دخل إليه منها شيء عند الغروب.
أي نعم.
ولو كان من ناحية القبلة لما دخل منها شيء
عند الطلوع
ولا عند الغروب.
نعم.
ولا تزاور الفيء يمينا ولا شمالا. ولو كان من جهة الغرب لما دخلته وقت الطلوع بل بعد الزوال.
شوف لاحظ قال ولو كان من ناحية القبلة، يعني ما قال ولو كان من ناحية الغروب، لأن قبلة الغار إذا كان شمال، إذا كان من ناحية عيلة أو من تلك النواحي، فالقبلة تختلف عن محل الغروب. ولهذا تجد حتى في المغرب الآن أو في بعض يعني بعض بلدان المغرب يسمون جهة الغرب قبلة. استدلوا بهذا على أن السكان كانوا يعني من سكان الشرق، شرق الجزيرة، لأننا في شرق الجزيرة تتحد جهة القبلة مع جهة الغروب. أي نعم، بحسب موقع البلدان من القبلة. أي نعم، فتجد أنهم حتى في الشرق دائما يسمون جهة الغرب قبلة. أي نعم، ولا يقصدون بالقبلة هو مغرب الشمس، إنما يقصدون بالقبلة الكعبة. أي نعم. ولو كان من ناحية القبلة، نعم، لما دخله منها شيء، يعني من ناحية، نعم، الجنوب، يعني كأن قبلتهم جنوب مثل قبلة أهل المدينة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. نعم.
ولو كان من جهة الغرب لما دخلته وقت الطلوع بل بعد الزوال ولم تزل فيه إلى الغروب، فتعين ما ذكرناه ولله الحمد. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة: تقريضهم تتركهم.
نعم، تقريضهم تتركهم، يعني تغرب فيتقلص شعاعها فتتركهم. اي نعم، من جهة. اي نعم.
وقد أخبر الله تعالى:
وإذا غربت تقريضهم ذات الشمال من جهة شمائلهم. نعم، من جهة الشمال. نعم.
وقد أخبر الله تعالى بذلك وأراد منا فهمه وتدبره، ولم يخبرنا بمكان هذا الكهف في أي البلاد من الأرض، إذ لا فائدة لنا فيه ولا قصد شرعي. وقد تكلف بعض المفسرين فذكروا فيه أقوالا، فتقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هو قريب من أيلة. وقال ابن إسحاق: هو عند نينوى، وقيل ببلاد الروم، وقيل ببلاد البلقاء، والله أعلم بأي بلاد الله هو. ولو كان لنا فيه مصلحة دينية لأرشدنا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم إليه. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت شيئا يقربكم إلى الجنة ويباعدكم عن النار إلا وقد أعلمتكم به. فأعلمنا تعالى بصفته ولم يعلمنا بمكانه. فقال: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم. قال مالك: عن زيد بن أسلم: تميل ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، أي في متسع منه داخلا، بحيث لا تمسهم إذا أصابتهم،
إذ لو أصابتهم
لأحرقت أبدانهم وثيابهم. قاله ابن عباس رضي الله عنهما. ذلك من آيات الله، حيث أرشدهم تعالى إلى هذا الغار الذي جعلهم فيه أحياء، والشمس والريح تدخل عليهم فيه لتبقى أبدانهم. ولهذا قال تعالى: ذلك من آيات الله. ثم قال: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، أي هو الذي أرشد هؤلاء الفتية إلى الهداية من بين قومهم، فإنه من هداه الله اهتدى، ومن أضله فلا هادي له. قال تعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا، لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: ذكر بعض أهل العلم أنهم لما ضرب الله على آذانهم بالنوم لم تنطبق أعينهم لئلا يسرع إليها البلى، فإذا بقيت ظاهرة للهواء كان أبقى لها. ولهذا قال تعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. وقد ذكر عن الذئب أنه ينام فيطبق عينا ويفتح عينا ثم يفتح هذه ويطبق هذه وهو راقد، كما قال الشاعر: ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى الرزايا فهو يقظان نائم. وقوله تعالى: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال،
وذات الشمال،
قال بعض السلف: يقلبون في العام مرتين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو لم يقلبوا لأكلتهم الأرض. وقوله: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة: الوصيد الفناء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: بالباب، وقيل بالصعيد وهو التراب، والصحيح أنه بالفناء وهو الباب. ومنه قوله تعالى: إنها عليهم مؤصدة، أي مطبقة مغلقة، ويقال وصيد وأصيد. ربض كلبهم على الباب كما جرت به عادة الكلاب. قال ابن جريج: يحرس عليهم الباب، وهذا من سجيته وطبيعته، حيث يربض ببابهم كأنه يحرسهم، وكان جلوسه خارج الباب لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب كما ورد في الصحيح، ولا صورة ولا جنب ولا كافر كما ورد به في الحديث الحسن. وشملت كلبهم بركتهم فأصابه ما أصابهم من النوم على تلك الحال. وهذه فائدة صحبة الأخيار، فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر وشأن.
نعم.
وقد قيل إنه كان كلب صيد لأحدهم وهو الأشبه، وقيل كان كلب طابخ الملك،
طباخ
الملك، وكان قد وافقهم على الدين فصحبه كلبه، فالله أعلم.
يعني طباخ وافقهم على الدين صحبه كلبه.
وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة
همام، لكن اقتناء الكلاب يعني في الشريعة الإسلامية كما هو معروف أنه من اقتنى كلبا، يعني ليس كلب صيد ولا كلب حراسة ولا كلب زراعة، نعم، أو حراسة للغنم، أنه ينقص من أجله قيراط واحد، قيراطان. ذكر بعض مشايخنا قال إن لأنه عمل اليوم والليلة 24 قيراط، فمن اقتنى كلب لغير الحاجة فينقص من هذا قيراطان. اي نعم، والقيراط مثل أحد كما في الصلاة على الجنازة واتباعها، من صلى عليها كان له قيراط، فسئل عن القيراط فقال مثل جبل أحد من الأجر، وإذا تبعها كان له قيراط أيضا. ما شاء الله الكريم من فضله. نعم.
وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة همام بن الوليد الدمشقي قال: حدثنا صدقة ابن عمر
الغساني
قال: حدثنا عباد المنقري قال: سمعت الحسن البصري رحمه الله يقول: كان اسم كبش إبراهيم جرير، واسم هدهد سليمان أنقز، واسم كلب أصحاب الكهف قطمير، واسم عجل بني إسرائيل الذي عبدوه بهموت. وهبط آدم عليه السلام بالهند، وحواء عليه السلام بجدة، وإبليس بدستبسيان.
جدة جدة، لهذا الله المستعان الأنصاري رد على حمد الجاسر التحقيقات المعدة بضم جيم جدة. أي بضم على كل حال، جدة جدة كلها ماشية. نعم. وإبليس بدست بيسان، والحية بأصبهان، كلها.
هذه أين تقع يا شيخ؟
ها؟
بدست بيسان.
إيش تبي بعد؟ تروح مهبط إبليس.
كانت تطير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلك بالمسجد النبوي. اللهم صل وسلم. ولن أيضا يدخل حتى المسجد النبوي، نعوذ بالله منه. كما دخل الجنة.
والحية بأصبهان.
نعم.
وقد تقدم عن شعيب الجبائي.
الجبائي هو الجبائي، قالوا في النسخة الجبائي، تحقيق الإخوان يحتاج إلى تحقيق. نعم.
أنه سماه حمران، واختلفوا في لونه.
يعني سمى كلب أهل الكهف حمران، وش الفائدة من هذا؟ نعم نعم.
واختلفوا في لونه على أقوال لا حاصل لها ولا طائل تحتها ولا دليل عليها ولا حاجة إليها، بل هي مما ينهى عنه، فإن مستندها رجم بالغيب.
يمكن يكون لها فائدة لو مثلا اقتنى شخص كلب لحراسة أو ويسميه بحيث أنه إذا ناداه باسمه يأتي. أي نعم ربما، لكن الكلاب كلاب بوليسية وكلاب والموضة هي. الله المستعان، كل ما جانا من الغرب تلقفناه لا يشاء الله. استغفر الله العظيم واتوب اليه. نعم.
وقوله تعالى لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، اي انه تعالى القى عليهم المهابه بحيث لا يقع نظر احد عليهم الا هابهم
لما ألبسوا
من المهابه والذعر، لئلا يدنوا منهم احد ولا تمسهم أيدي
يد لامس
حتى يبلغ الكتاب أجله وتنقضي رقدتهم التي شاء الله تبارك وتعالى فيهم، لما له في ذلك من الحجة والحكمة البالغة والرحمة الواسعة.
سبحانه وهو على كل شيء قدير. هذه معنا وقت، أعد الشيخ عبد العزيز.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله هذا دليل على أن باب هذا الكهف من نحو الشمال، لأنه تعالى أخبر أن الشمس إذا دخلته عند طلوعها تزور عنه ذات اليمين، أي يتقلص الفيء يمنة، كما قال ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة تزاور أي تمين، وذلك أنها كلما ارتفعت في الأفق تقلص شعاعها بارتفاعها حتى لا يبقى منه شيء عند الزوال في مثل ذلك المكان. ولهذا قال وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، أي
تدخل إلى غارهم
من شمال بابهم وهم من ناحية المشرق، فدل على صحة ما قلناه، وهذا بين لمن تأمله وكان له علم بمعرفة الهيئة وسير الشمس والقمر والكواكب، وبيانه أنه لو كان باب الغار من ناحية الشرق لما دخل إليه منها شيء عند الغروب، ولو كان من ناحية القبلة لما دخله منها شيء عند الطلوع وعند الغروب، ولا عند الغروب، ولا تزاور الفيء، ولا تزاور الفيء يمنا
ولا شمالا،
ولا شمالا، ولو كان من جهة الغرب لما دخلته وقت الطلوع بل بعد الزوال، ولم تزل فيه إلى الغروب، فتعين ما ذكرناه ولله الحمد. وقال ابن عباس: ومجاهد وقتادة تقرضهم أي تتركهم. وقد أخبر الله تعالى بذلك وأراد منا فهمه وتدبره، ولم يخبرنا بمكان هذا الكهف في أي البلاد من الأرض، إذ لا فائدة لنا فيه ولا قصد شرعي. وقد تكلف بعض المفسرين فذكروا فيه أقوالا، فتقدم عن ابن عباس أنه قال: هو قريب من أيلة. وقال ابن إسحاق: هو عند نينوى، وقيل ببلاد الروم، وقيل ببلاد البلقاء، والله أعلم بأي بلاد الله هو. ولو كان لنا فيه مصلحة دينية لأرشدنا الله تعالى ورسوله إليه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت شيئا يقربكم إلى الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد أعلمتكم به. فأعلمنا تعالى بصفته ولم يعلمنا بمكانه، فقال: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم. قال مالك: عن زيد بن أسلم: تميل ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، أي في متسع منه داخلا، بحيث لا تمسهم، إذ لو أصابتهم لأحرقت أبدانهم وثيابهم. قاله ابن عباس: ذلك من آيات الله، حيث أرشدهم تعالى إلى هذا الغار الذي جعلهم فيه أحياء، والشمس والريح تدخل عليهم فيه لتبقى أبدانهم. ولهذا قال تعالى: ذلك من آيات الله. ثم قال: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، أي هو الذي أرشد هؤلاء الفتية إلى الهداية من بين قومهم، فإنه من هداه الله اهتدى، ومن أضله فلا هادي له.
نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما حكم الزواج بنية الطلاق؟ مع التفصيل كان يعني الزواج لمدة، يعني مدة معينة، فهذا زواج المتعة ولا شك أنه حرام، لكن يعني يكون الزواج كما شرع الله عز وجل، والطلاق لا يعني تندرج عليه الصفات الحكم الخمس: يحرم ويجب ويكره ويستحب ويباح. فيحرم الطلاق للبدعة، ويجب للإيلاء، ويستحب للضرر، ويباح للحاجة، ويكره لعدم الحاجة. بهذه الضوابط. على كل حال، كونه مثلا يضمر بقلبه أنه سيطلق بغير سبب، بغير يعني حكم شرعي، فهذا غش يعني التي تزوج بها، وقد يكون يدخل في صور نكاح المتعة. اللي يروحون يعني يدرسون وكذا يقول انه اذا اراد ان يغادر يطلقها، هذا ما هو صحيح. هذا فيه غش وفيه تغرير وفيه هنا، لكن تزوجها بنية البقاء، فإن حصل يعني سبب شرعي كما ذكرت صفات الحكم يجب ويحرم ويستحب ويباح ويكره، ما حكم رفع كف الأكف في خطبة الجمعة؟ إيش؟ عندما يدعو الإمام في الجزء الأخير من الخطبة، إذا الإمام إذا رفع يديه في الاستسقاء نرفع يدينا، أما دعاء حال الخطبة فلا ينبغي، ينبغي الإنصات والتأمين في القلب. أخذت نذر من بلادي إذا وصلت المدينة سوف أصوم 6 من الشوال ما قصدت الصيام، فماذا؟ على كل حال المسافر إذا كان الصيام واجبا نعم واحتاج إلى الفطر ربما يكون السنة أن يفطر، فكيف وهذا الصيام نافلة؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد تسبيحه باليمين ومد يديه؟ نعم يعقدن بالأصابع، ورد في هذا، شوف الوابل الصيب نعم من على الكلم الطيب، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الحديث، يعقدن بالأصابع فإنهن مستنطقات، وفي لفظ باليمين. من نذر أن يطيع الله فليطيعه، لكن هذا ما فصل يعني، يقول 6 من شوال، الشوال ما بعد حصل. أخذت نذر من بلادي إذا وصلت، يعني كأنه نذر أنه يصوم، لكن هو مسافر الآن، هو مسافر فيوفي بالنذر إذا كان مقيما. وهذا أظن نذر على سبيل المعاوضة، يكره الابتداء به ويجب الوفاء إذا انعقد. هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ اتخذوا من مصر جندا فإن بها خير أجناد الأرض؟ ما أعرف هذا كلام، لا أعرفه، وهي رباط لا الله المستعان. وهل الأهرامات هي الصرح الذي أمر فرعون ببنائه؟ ما أدري، الله أعلم. هذه الأسئلة مثل هذه الأسئلة هذه ما أدري. على كل حال، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما هو حكم جمع الصلوات الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء في الحضر في حال المطر والحر؟ نعم رخصة الجمع إذا حصلت حاجة في حال مطر أو وحل، أو يعني ربما يكون أيضا الحر الشديد، الحاصل أنه إذا كان هناك عذر حاجة للجمع يجمع، أو خوف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما هو الدليل على التسليمة الواحدة في صلاة الجنازة؟ نعم هذا المأثور، هذا المأثور يسلم عن يمينه واحدة خلاص، وصلاة الجنازة تكبير وقيام بدون ركوع وبدون سجود، فلا يستغرب أن يقتصر على تسليمة واحدة. هل يجوز القطع أمام مصلي الجنازة؟ الإمام يستقبل الجنازة، فما ينبغي أن يمر بينه وبين الجنازة، أو لا. أما من يصلون خلف الإمام فسترة الإمام سترة لهم. الاتيان إلى الحج والعمرة إيش؟ بمرات، مع العلم أنه له أولاد ذكور وإناث، هل هذا من الإشراف؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة. والحال بحسب الاستطاعة. أما أن يضيع من يعول يعني يتنفل ويترك الواجب لا شك أنه يعني يأثم على تركه الواجب، ولو ترك النافلة لا يأثم. ما حكم إعادة التكبير بعد الإمام مع وجود مكبرات الصوت، وألا يعد هذا من التشويش على المصلين؟ لا، ما يعد تشويش المصلين، هذه يعني مأثورة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده قبل أن تأتي المكبرات. والآن المكبرات لا اعتماد عليها، قد ينقطع المكبر، وشيء يعني نقل متواتر وجرى عليه نعم، فلم ينكره أحد من أئمة الدين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو الأولى لمن دخل الحرم أو مسجد من المساجد، يكمل الصف أم يلحق تكبيرة الإحرام والصلاة؟ بل يكمل الصف. أبو بكر لما كبر خلف الصف ثم مشى حتى دخل فيه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعود، في بعض الروايات ولا تعود. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. فتمشي بسكينة حتى تصل إلى نهاية الصف أو نهاية الله، يعني لا تترك فراغ. هل للعمرة طواف وداع؟ ليس للعمرة طواف وداع. ما هي الأزلام المذكورة في القرآن؟ هذه الأزلام يعتقد فيها، ربما تكون من نوع القداح أو من نوع التي يستقسم بها، مكتوب عليها امضي، واحد مكتوب عليه امضي، والثاني مكتوب عليه لا تمضي، والثالث فراغ، فيضربها أو يستقسم بها. والله عوضنا عنها بالقرعة. يعوضنا عنها بالاستخارة. نعم، اقصد الاستخارة، قلت القبلة سبق لسان، الاستخارة نعم، والقرعة قصدت القرعة والاستخارة. اي نعم، قصدت القرعة. القرعة ايضا تكفي عن ضرب القداح، وهي مشروعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يسافر اقرع بين النساء، فمن وقعت عليه اصطحبها. يقول: في بعض البلاد الإسلامية المحتلة يستحل بعض الناس سرقة مال الكفار. ما هذا بطبع المسلمين؟ المسلمين لا يخونون من خانهم ولا يعصون الله في من عصاهم، لا يسرقون. الغنيمة، يقول متى تكون الغنيمة من الكفار؟ الغنيمة إذا كان هناك جهاد نعم تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأيضا بإمام ليست راية عمية ولكن تحت راية الراشدة، وإمام يرفعها، إذا نسأل الله أن يقيم علم الجهاد في سبيله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شاب كان يتهاون بالصلاة مع الجماعة وخاصة الفجر ومقصر فيها، وكان يشرب الدخان والقات، ولكنه صار عليه حادث وهو محرم وتوفي، هل هذا من حسن الخاتمة مع تهاونه بالصلاة؟ والله اللي تهاون بالصلاة نخشى عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز بيع لعب الأطفال والألعاب بصفة عامة؟ ايش يقصد ببيع لعب الأطفال؟ يعني كأنه يقول: هل يجوز بيع الصور أو شيء من هذا؟ بكل حال، عائشة رضي الله عنها تلعب بخيل مجنحة مع، ومثل هذه الأشياء لابد يشترط في العين أن تكون منفعة، أن تكون نافعة. أما يباع أشياء غير نافعة، فهذا من الشروط التي إذا فقدت فسد البيع. منفعة العين، نريد توضيح الألعاب الجائزة للعب الأطفال، وهل يجعلها المسلم مصدر رزقه؟ الله، ينبغي أن يكون مصدر الرزق طريق كسب ينفع الله به المجتمع وينفع نفسه، أولى من مثل هذه الملهيات. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.